بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الختامية التي تأتي ضمن الدورة العلمية، والتي هي بعنوان عليكم بسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيمهم مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات، فاللهم اجز كل من سعى في مثل هذه الأمور خير الجزاء وحرم وجوههم على النار. أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن أشرع في هذه المحاضرة أود أن أنبه على أمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لاحظت على جمع من الحضور أنهم بعد أن صلوا صلاة العشاء لم يصلي بعض منهم سنة العشاء، وعنوان هذه الدورة بشكل عام عليكم بسنتي، فالإنسان يبادر بتطبيق السنة. نعم، بعضهم قد يؤخر هذه السنة إلى ما بعد المحاضرة، ولكن كان هناك متسع من الوقت فالمبادرة أفضل، بارك الله فيكم. والسنن أيها الأحبة الأفاضل لا ينبغي أبدا أن نتساهل فيها. وأذكر أن أحد المشايخ الكرام حضرت محاضرته هنا في بلادنا، جاءنا زائرا، والمحاضرة بعد صلاة المغرب، فجلس الحضور متلهفين لهذه المحاضرة يريدون أن يستمعوا إليها ولم يغيروا أماكنهم، فقبل أن يلقي المحاضرة وعظنا وقال: صلوا سنة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه السنة. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، لا تتهاونوا في مثل هذه الأمور، فإن فيها أجرا عظيما، وربما احتاج الإنسان في الدار الآخرة إلى الحسنة وقد لا يجدها. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. عنوان هذه المحاضرة أحبة الكرام: مكانة السنة أو أهمية السنة في حياة المسلم. قبل أن أذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المحاضرة، شدني أثر أورده الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، والعجيب أن هذا الكتاب يكاد أن يكون من الكتب المغفول عنها عند عدد من طلاب العلم، والكتاب فيه آثار عظيمة وكثيرة جدا عن السلف الصالح. أورد الخطيب البغدادي في هذا الكتاب أثرا عن سفيان الثوري. ماذا يقول سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه؟ يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ما معنى كلام سفيان الثوري؟ أي أن الإنسان يحرص على إصابة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استطاع ألا يفعل أي فعل يسير في نظره إلا وقد استند على سنة نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فافعل هذا الأمر. ومثل هذه الكلمة أوردها أيضا ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وأيضا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء أورد أيضا أثرا جميلا عن إسحاق بن راهويه، ما خلاصة هذا الأثر؟ سفه رجل أو تسفه رجل على إسحاق، يعني سفيه تطاول عليه، فإسحاق تحمل هذا الرجل السفيه، فقيل له كيف تتحمله؟ قال لأي شيء تعلمنا العلم إذن. هذه كلمة والله عظيمة جدا أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان أن ينتبه لها، نتعلم العلم ونتعلم السنة النبوية، لأن المقصود من هذا الأمر العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون الواحد منا يعرف السنن النبوية ثم يضيعها، والله ما هكذا كان السلف الصالح. اعمل بما تقدر عليه وستجد خيرا عظيما وفضلا كبيرا بإذن الله عز وجل. وأما أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعرض عنها، فإن هذا قد يكون خللا في الدرجة الكاملة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا صادقا من أعماق قلبه، حرص قدر الاستطاعة على إصابة سنة وهدي نبينا الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، حتى نعرف مكانة ومنزلة السنة في حياة المسلم، أود أن أستعرض معكم بارك الله فيكم اليوم النبوي، ما الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، ولننظر رعاكم الله هل نحن ممن يفعل هذه الأشياء أم نقصر في بعض الجوانب ولا نفعل هذه الأمور المأثورة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه لصلاة الليل، أو استيقظ وأراد أن يؤدي الصلاة، صلاة الليل أو الفرض أو غير ذلك، بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدة أمور، ولكنه صلى الله عليه وسلم هو الطيب المطيب بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استجمر، ما معنى استجمر؟ أي جاء بالجمر وأراد أن يضع عليه العود أو البخور أو غير ذلك، استجمر بالألوة غير مطرات. ما معنى هذا؟ يستجمر ويتبخر بعود الخشب هذا الموجود الآن في أيامنا، غير مخلوط بشيء آخر، أو بالكافور، يطرحه مع الألوة ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجمر. انظروا إلى عبد الله بن عمر كيف كان حريصا على أن يتطيب كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا استيقظت من نومك لصلاة الليل، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك، لأنه سيقبل على طاعة وعبادة عظيمة، فافعل هذا الأمر وتطيب ولو كنت في بيتك ولو كنت وحدك، لأنك ستقبل على طاعة وعبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يقول الذكر الوارد عقب الاستيقاظ من النوم. عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وهنا تنبيه بارك الله فيكم، نبينا صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد وأحمد، فهو أحمد الخلق لله عز وجل. انظروا إلى حمد النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، مرت عليه الظروف الصعبة، ومرت عليه الأحوال الشديدة، ومرت عليه المصائب المدلهمة، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله عز وجل. إن بعض الناس قد يبتلى بالابتلاء اليسير، فماذا يفعل؟ يترك صلاة الجماعة في المسجد، ويبدأ يتكلم بكلام قبيح يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، ويبدأ يفعل أشياء تنافي الصبر وتنافي الرضا بما قدره الله وقضاه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا بأن نكون من أهل الحمد والثناء
على الله سبحانه وتعالى. وأيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن التي هجرها بعض الناس رغم سهولتها ويسرها وعظيم أجرها، وكان بعض المشايخ رحمة الله تعالى عليهم يقول عن هذه السنة: عمل يسير وأجر عظيم جدا. ما هي هذه السنة؟ إجابة المؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يجيبه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وهو الذي أرشدنا كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. من الذي يأمرك بهذا؟ ومن الذي يوجهك بهذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، هذه سنة نبوية ما ينبغي لنا أن نفرط فيها. أما الكلام فإننا سندركه بعد الأذان، انشغالنا ببعض الأمور سندرك هذا الأمر بعد الأذان. وأنبه على نقطة وعلى مسألة: من أكثر أسباب فوات الخير على بعض الناس أنهم يقدمون المفضول على الفاضل. تجد بعض الناس يسمع النداء: بادر يا فلان وتوضأ واذهب إلى الصلاة وأدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام، يقول: أنا مشغول، أقرأ في كتاب أو أفعل كذا أو أعمل كذا. ثم يتفاجأ بأن المؤذن أقام الصلاة فيفوته أو تفوته خيرات عظيمة. لذلك هذا من أعظم أبواب دخول الخلل على بعض الناس. وهذا يذكره جماعة من أهل العلم، أن الشيطان الرجيم يلبس على بعض العباد فيشغلهم بالمفضول عن الفاضل. لذلك انتبه رعاك الله وكن حذرا من خطوات الشيطان. ثم أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتني بسنة الفجر خصوصا عناية عظيمة، ويرغب فيها ترغيبا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تصور رعاك الله، سنة الفجر هذه التي لا تأخذ منك إلا دقائق يسيرة خير من الدنيا بجميع زخرف هذه الدنيا وما فيها. هذه السنة كم فيها من أجر، كم فيها من ثواب، كم فيها من حسنات عند الله عز وجل. أيضا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، كان يتعاهدها ولا يفرط فيها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هدي مخصوص في أداء هذه السنة، وبعض الناس يخفى عليه هذا الأمر، كان يخففها ما كان يطيل فيها. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل فيها، فعائشة تقول: هل قرأ الفاتحة أم لا؟ لشدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وهذه السنة أيضا عند بعض المسلمين مهجورة، لا يعرفونها. سنة الفجر اقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، والله عز وجل يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تحضر الملائكة لصلاة الفجر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. والله إن هذا فضل عظيم جدا لمن يحرص على أداء صلاة الفجر في جماعة، أن يذكر اسمك ويثنى عليك في الملأ الأعلى عند الله عز وجل، هذا بالدنيا وما فيها. لو الإنسان أثني عليه بحضرة ملك من ملوك الدنيا لطار فرحا بهذا الثناء، فكيف إذا أثني عليه عند رب العزة سبحانه وتعالى؟ فلذلك لا تفرط في صلاة الفجر في جماعة. ومن أعظم أسباب التفريط في صلاة الفجر في جماعة أن بعض الناس يسهر كثيرا بالليل، وليت أنه سهر في علم أو في شيء مفيد ونافع، بل ليته سهر في أمر مباح. بعضهم يسهر على أمور قد تكون أقرب إلى معصية الله بل من معصية الله، فلذلك قد يحرم رزق صلاة الفجر. فلذلك انتبهوا يا عباد الله، قد الإنسان يقبل على ذنب من الذنوب فتفوته بعض الخيرات الدينية بشؤم هذه الذنوب وشؤم هذه المعاصي. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي صلاة الفجر أيضا كان يحض على السواك مع جميع الصلوات، يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحض الناس. وأيضا هذا يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان طيبا مطيبا. جاء عن حميد أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال عن ماذا؟ عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن انظروا إلى جواب الصحابي العالم الفقيه الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولعل هذا الجواب والله أعلم لشدة حب أنس بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من أحاديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذه المحبة جاءت من طريق أنس بن مالك، هو الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه أنس عن السؤال المتعلق بالصيام، قال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، يعني إذا أردت أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام أراه في أيام كثيرة قد صام من الشهر، ولا مفطرا إلا رأيته. والذي يكثر من الصيام يوم تشوفه صائم ويوم تشوفه مفطر، لأن هذه مثل العادة والديدن له. قال ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. الآن انظر ماذا يقول أنس، قال ولا مسست خزة ولا حريرة، الحرير الثوب المصنوع من الحرير، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معاشر الأحبة الأفاضل، علينا أن نحرص على هذا الأمر، فالله جميل يحب الجمال، خاصة عندما تأتي إلى الطاعة والقربة والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي يأمر بهدي النبوي، لنحرص عليه ولنطبق هذا الأمر حتى مع مسألة التباعد الاجتماعي، مع مسألة التباعد هذه في هذه الجائحة. ما هو هذا الأمر؟ تكملة الصفوف، هذا أمر نستطيع أن نطبقه، ووصل هذه الصفوف وسد الفرج، ولعل الله يأتي بالفرج قريبا بإذنه سبحانه وتعالى. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى أننا فهمنا الأمر وعرفنا هذه السنة، قال حتى كاد أن يكبر، أراد أن يكبر صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فلذلك يا عباد الله، لنطبق هذه السنة النبوية إذا تيسر لنا تطبيق هذا الهدي النبوي. وبعض الناس يتضايق جدا من رص الصفوف وترك الفرج، وأتعجب لماذا يتضايق الإنسان من هذا الأمر؟ لأنه ما يعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم الهدي النبوي لبادر وسارع لتطبيق ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث على التبكير للصلاة وإدراك الصف الأول. يا طالب العلم احرص ألا تفوتك تكبيرة الإحرام. ومن العجائب التي مرت علي أن شابا صغيرا في مقتبل العمر، لأنه ذكر لي يعني بعض الأمور بعض التفاصيل عرفت منها هذا الأمر، ذكر لي أن تكبيرة الإحرام لم تفته منذ سنوات، وهذا والله أمر يغبط عليه، والأمر بإذن الله يسير. الأعمش هذا الشيخ شعبة بن الحجاج من صغار التابعين يذكرون عنه بأنه سنوات طويلة جدا لم تفته تكبيرة الإحرام، لا أقول الصلاة جماعة، تكبيرة الإحرام لم تفتهم، ورجل قلبه معلق بالمساجد. هذا رغب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمر يتطلب مجاهدة للنفس، لو جاهد الإنسان نفسه يعينه الله عز وجل. والإنسان يدعو الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فهذه سنة نبوية عظيمة ينبغي علينا أن نسعى إليها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة ذكر وأتى بدعاء الاستفتاح. وأيضا للأسف الشديد أدعية الاستفتاح عند بعض الناس تكاد أن تكون من السنن المهجورة، مع أن هذه الأدعية جاءت على صفات مختلفة، قرابة 10 أدعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه شده الأمر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر هذا الحديث. ويا طالب العلم احفظ عددا من أدعية الاستفتاح، وهات الذكر الأول في صلاة، والذكر الثاني في صلاة أخرى، والذكر الثالث في صلاة أخرى، خاصة أن بعض أدعية الاستفتاح أدعية قصيرة وسهلة ويمكن حفظها بكل سهولة ويسر. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الفجر أطال في القراءة فيها، يقرأ فيها كما في حديث أبي برزة الأسلمي: من 60 إلى 100 آية تقريبا 6 أوجه يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وهنا أذكر أثر روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. أحيانا إذا أطال الإمام قد يتضايق الواحد منا، مع أنه لا عمل عنده ولا ارتباط ولا تعب ولا أي شيء، لماذا يقع منا هذا الأمر؟ علينا أن نراجع أنفسنا. بعضهم يقول: لا وقت عندي لقراءة القرآن. ولو صارحنا أنفسنا لعل الصواب بأن قلوبنا لم تتق إلى كلام الله عز وجل، ولو تاقت واشتاقت لتلاوة كلام الله لبحثنا عن وقت نقرأ فيه القرآن العظيم. أيضا بارك الله فيكم، الإطالة في صلاة الفجر تعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. في موطأ الإمام مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقرأ في صلاة الفجر، قرأ بأي سورة؟ قرأ بسورة يوسف تقريبا 10 أوجه أو أكثر، وقرأ بسورة الحج حتى كادت الشمس أن تطلع. انظروا كيف كانوا يتعلقون بالصلاة ويحبون الصلاة. وفائدة أيها الأحبة الكرام، من أراد أن يتلذذ بعبادة الصلاة فليقرأ كتاب ابن القيم الصلاة وحكم تاركها، والله الكتاب هذا فيه فوائد عجيبة وفوائد عظيمة، قد تتلذذ بالصلاة بعد قراءتك لهذا الكتاب تلذذا عظيما. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في صلاته دعاء وعبادة وذكر وذل وخضوع وثناء على الله سبحانه وتعالى. أيضا بعد الصلاة ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يأتي بأذكار بعد الصلاة ويرغب في ذلك ترغيبا عظيما، ويقول صلى الله عليه وسلم عن التسبيحات هذه: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول عنها: حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. في اليوم والليلة 5 مرات تستطيع بإذن الله إذا أكرمك الله بالفضل العظيم أن تنال هذا الأجر العظيم. وبعضنا وللأسف الشديد تعود إذا سلم الإمام أن يبادر بالخروج من المسجد. لو سألته: هل عندك عمل، ارتباط، شيء لا يؤجل؟ الجواب: لا، ولكنها عادة. وبعضهم إذا سلم من الصلاة أول أمر حتى قبل أن يأتي بأول الأذكار التي تقال بعد الصلاة مسك هاتفه مباشرة. يا أخي الكريم، لا تضيع على نفسك الأجر، لا تضيع على نفسك الحسنات، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نطبق ماذا؟ فلا تفرط على نفسك هذه الأجور وهذه الحسنات. وهذا الأمر يستوي فيه الرجال والنساء، المرأة في بيتها، بل لو صلى الإنسان في بيته وكان معذورا في ترك صلاة الجماعة أذكار بعد الصلاة سنة في حقه ومستحبة أيضا في حقه. طيب إذا صلى نبينا صلى الله عليه وسلم الفجر ماذا كان يصنع بعد الأذكار؟ يحرص على الإتيان بأذكار الصباح. لذلك جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، وأحيانا أو في أوقات كثيرة وفي يعني غير هذا الوقت، وقت هذه الجائحة، يمكننا بسهولة أن نطبق هذه السنة. إذا صلى الإنسان صلاة الفجر لا ينصرف مباشرة ويجلس في المسجد، يأتي بعض الأذكار ويقرأ القرآن ويثني على الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك أجر وخير عظيم. من أذكار الصباح والمساء السهلة والميسرة والتي لا تأخذ منك شيئا من الجهد يذكر، قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه. لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تستطيع وأنت تذهب إلى العمل أن تأتي بهذه الأذكار بكل سهولة ويسر، ثم انظر وتأمل في انشراح صدرك. لذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أنه ماذا كان يصنع؟ كان خدم أهل المدينة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأواني التي فيها ماء، يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية ذاته الشريفة. وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ذاته الشريفة، فيأتون له بالأواني، فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يضع يده في هذه الأواني، إما أن يقرأ فيها أو يضع يده فيها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وربما أتوه بهذه الأواني في برد شديد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الناس، فهذا أمر عظيم. إذا استطعت أن تنفع الناس فافعل. طيب الآن إذا جاء لك واحد بآنية وقال ضع يدك فيها أتبرك بيدك، لا، لا يجوز هذا الأمر، ولكن تقرأ عليه، تقرأ على هذا الماء، هذا أمر لا حرج فيه. وأما أن يتبرك بذات فلان أو علان، هذا أمر خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أنه إذا صلى الفجر يقبل على الصحابة ويقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ انظروا إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ من الذي سيكون المستمع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذي سيتكلم؟ الصحابي. فكان الصحابة يقصون رؤاهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم، وربما ذكر لهم نبينا صلى الله عليه وسلم الرؤى التي رآها هو بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وبعض الناس قد يتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء والرسل هو الذي خصه الله عز وجل بعلم تعبير الرؤى، وهذا ليس بصواب. يوسف علمه الله من علم تعبير الرؤى، ولكن أيضا علم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من علم تعبير الرؤى. ومن كبار الصحابة الذين كانوا يعبرون الرؤى من؟ أبو بكر الصديق كان يعبر الرؤى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابيات المشهورات بتعبير الرؤى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر أنه كان يعظ الصحابة، ويعني بشيء تقريبي يعطيهم كلمة ويحدثهم. حدثهم مرة بعد صلاة الفجر عن قصة عجيبة، وهي أن رجلا كان يسوق بقرة، إذ ركب على ظهر البقرة فتكلمت البقرة وقالت: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرف. فقال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم. ما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعجبوا من الموقف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر وما كان في المجلس. ثم ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن راعيا كان يرعى الغنم، إذ عدا الذئب على الغنم فتبع الراعي الذئب فاستخلص الغنم من الذئب، فتكلم الذئب وقال: يا هذا، من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. يعني في آخر الزمان تقع فتن عظيمة والناس تترك هذه الأغنام. فقال الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر وما كان في المجلس. طيب سؤال، إلقاء كلمة بعد صلاة الفجر، هذا الأمر قد يكون على بعض النفوس ثقيل جدا، ولكن الصحابة كانوا يحبون التفقه في الدين ويحبون سماع العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن التعليم، يعلمهم بالشفقة والرحمة ويراعيهم أثناء التعليم، فصادف هذا الأمر حب الصحابة للتعليم، فكانوا يحبون أن يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر أنه كان يصبح ولم يأكل شيء ولم ينوي الصيام، فيذهب إلى بيت بعض أمهات المؤمنين. ذهب مرة إلى بيت عائشة فدخل عليها، قال: هل عندكم شيء من طعام؟ قالت: لا، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه شيء من الطعام. والواحد منا قد يوجد في بيته ألوان وأصناف من الطعام قد أحضرت من مشارق الأرض ومغاربها، فاحمد الله عز وجل وأكثر من الثناء على الله. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقالت عائشة: ما عندنا شيء. قال إني إذن صائم. ثم أتاها في يوم آخر فقالت يا رسول الله أهدي لنا حيس. الحيس من باب التقريب، يعني هذا إلى الآن يصنع عند بعض أهل المدينة النبوية، يعني أقرب ما يكون بالخبيص عندنا لكنه يعني أغلظ منه. فتقول أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا أيضا أمر كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة أيها الأحبة الأفاضل ونحن في أيام النهار فيها قصير جدا، فإذا وجدت نشاطا وقوة على الصيام فصم، لعل الله عز وجل أن يباعد وجهك عن النار. وخاصة بعض الناس يقول الأمر سهل وميسر علي، إذا هبت رياحك فاغتنمها حتى تنال الأجر من الله عز وجل. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض نسائه بعض المسائل بعد صلاة الفجر. دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، فوجدها تذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر، ثم رجع إليها فوجدها على مجلسها، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في هذا الحديث لفتة أخرى، انظروا إلى تقبل الصحابة الكرام للنصيحة والهدي النبوي. جويرية رضي الله عنها جلست تذكر الله وقت ليس بيسير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى ما هو أفضل، تقبلت مباشرة وما قالت طيب قل لي جزاك الله خير، اشكرني، يعني أنا جالس أذكر الله بس تعلمني، حاشاها أم المؤمنين تقول هذا. لكن بعض الناس قد يرد عليك بهذا الرد إذا علمته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء النهار وفي غير ذلك من الأوقات كان يعظ الصحابة وينصحهم، وكان يتكلم بالكلام السهل اليسير الذي يفهمه أكثر وأغلب الناس. بعض الناس يتصور أن الفصاحة أن تأتي بوحشي الكلام وغريب الكلام، وهذا ليس بصواب، بل الفصاحة أن تأتي بالكلام اليسير والمعنى الواضح السهل، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع ويفعل. يأتيه الشاب فيفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتيه الأعرابي فيفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتيه الجارية والمرأة الكبيرة والطفل الصغير والرجل الكبير وساكن البوادي أو سكان الجبال والمدن، كلهم يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني يتكلم بكلام محدد وليس كلام طويل عريض يثقل سمع الناس، ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر، بل كان يكرر الكلام بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. بعض الناس لو قلت له يا أخي الكريم أنا ما سمعتك أعد علي الكلام، يقول لك كلام الملوك لا يعاد. طيب أنت ملك الله يرضى عليك، ما حد داري عنك، وش كلام الملوك لا يعاد؟ هذا لا يصلح، أعد مرة ومرتين وثلاث لا يضرك، خلي الناس تسمعك تفهم عليك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته في الكلام صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة ويتبسط معهم في الكلام. قال جرير بن عبد الله البجلي ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. بعض الناس يتصور أن التبسط للناس في المجالس أن تجاريهم في السفح، لا، هذا ما كان قط أبدا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما كان صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، بل كان صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس ويبتسم إليهم ويتحدث إليهم وينصت إليهم، ومع هذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس قد يتصور أن الفظاظة والجفاء في الرد هذا أبلغ في حفظ الهيبة، وهذا ليس بصواب. الكلمة الطيبة صدقة، هكذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما تستطيع تتكلم معه، تكلمت معه بكلمة رد عليك ب10 كلمات ويظن أن هذا هو العمل الطيب، ويخشى على هذا أن يصدق عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه، أي تركه الناس بسبب سوء أدبه، نسأل الله العفو والعافية. ومن باب يعني ذكر موقف وقع قبل أي يعني قبل مدة، أني دخلت مجلس في عقد زواج فرأيت رجلا كبيرا في العمر وصحته ليست بذاك ومعه عصا، فلاطفته وقلت لمن حوله: يا جماعة هذا هو العريس يعني؟ فغضب وقال: برك. قل ما شاء الله. فقلت له: ما شاء الله. قال: ما أتركك حتى تنفث علي. يا رجل يعني ارفق بنفسك يعني. فلذلك بعض الناس أوتي جفاء في الرد، طبعا نفثت عليه، فانتبه واحذر من هذا. أيضا سلمكم الله، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام أن رجلا من سكان البادية، ليس من سكان المدن، اسمه زاهر، كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر بعض الهدايا من البادية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يرجع إلى البادية يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأمتعة أو الأمور الموجودة في المدينة وغير الموجودة في البادية، ويقول صلى الله عليه وسلم، يحب هذا الرجل: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. وكان رضي الله عنه وأرضاه دميم الخلقة. بالمناسبة أنا أذكر فائدة بعيدة عن درسنا، طبعا يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذرية يوسف عليه السلام، من يعرف هذا الصحابي يرفع يده، لا تجب دون رفع يد، تفضل. نعم، من؟ دحيم؟ لا 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 لا، من يعرف صحابي من ذرية يوسف؟ تفضل. لا لا لا، دحية الكلبي، قبيلة كلب، يعني من ذرية يوسف يعني سيكون من بني إسرائيل، واضح بارك الله فيك. تفضل، من؟ أحسنت، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كان يذكر هذا أهل السيرة أنه من ذرية يوسف عليه السلام. فهذا الصحابي زاهر كان دميم الخلقة رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه يوما في السوق وهو يبيع شيء من الأمتعة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه وأمسكه ولاطفه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: من يشتري هذا العبد؟ فالرجل فطن أن هذا هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله والله تجدني كاسدا، ما في أحد يشتريه. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله غال ولست بكاسد. شوفوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيب قلوب الناس. وهذا ما يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف كان ينصح بشيء من يعني الحزم، لأن الموقف يستدعي هذا الأمر، لم ينصح هكذا للقسوة على الناس، حاشاه صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما والناس يتكلمون في القدر، يخوضون في مسألة القدر، قال فكأنما تفقأ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حب الرمان من الغضب، احمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المشهد أني لم أشهده. يعني يقول: الحمد لله أني ما كنت في هذا المجلس خشية أن يغضب علي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث على البطالة يحث على ترك البطالة والعمل، فكان يتعوذ بالله كثيرا من العجز والكسل. بعض الناس في فترة النهار نائم ويكون من أهل البطالة والعجز والكسل وترك الاكتساب، هذا أمر قبيح، والصحابة كانوا يعملون وكانوا يكتسبون رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع الصحابة في مجلس يختمه بدعاء كفارة المجلس، أيضا كان يختم بعض المجالس بهذا الدعاء العظيم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، كان صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، إلى آخر هذا الدعاء العظيم. أيضا صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صلاة الضحى، فالوقت بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر لا ينبغي أن يمر في غفلة، وركعتي الضحى لا تأخذ منك إلا وقتا يسيرا جدا، يستطيع الموظف في أثناء عمله أن يصلي صلاة الضحى، والمرأة لو انشغلت بأولادها أن تصلي صلاة الضحى، لا تترك هذه السنة النبوية. أبو هريرة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وصلى الله عليه وسلم كان يرغب جدا في صلاة الضحى، يذكر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ثم إذا جاء وقت صلاة الظهر وبعد الأذان يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، سنة الظهر. وسنة الظهر عند بعض الناس حقا وصدقا من السنن المهجورة، لا يصلون سنة الظهر أربع ركعات. صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يصلي في بيتها قبل صلاة الظهر أربع ركعات، ثم إذا صلى الظهر ورجع إلى منزله يصلي ركعتين. أيضا من السنن المهجورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، يطول صلاة الظهر. فهذه أيضا من السنن التي تستطيع مثلا بعض النساء أن تطبقها، أحيانا قد يكون الرجل معذور لمرض أو غيره فيصلي في بيته، طبق هذه السنة النبوية. أيضا كان صلى الله عليه وسلم ربما أحيانا يسافر بعد صلاة الظهر، هذا ما يعني تقصد هذا الوقت بارك الله فيكم، لكن يوافق سفر النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر. جاء في حديث أنس في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، يعني متى خرج؟ بعد صلاة الظهر، لأنه صلى الظهر من دون قصر، ثم في ذي الحليفة قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يعظ الصحابة بعد صلاة الظهر، وقد رأيت في بعض الأماكن هنا عندنا في بلادنا وفي بعض المساجد من ينصح بعد صلاة الظهر والناس تسمع وتصغي وتحب هذا الأمر، خاصة إذا لم يطل في الموعظة والنصيحة. جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أمورا عظيمة، فبكى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لاحظوا أمر الصحابة على طاعتهم، يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم القيامة ويبكون. والواحد منا على تقصيرنا لا يذكر بالآخرة، فإذا ذكر بالآخرة ولو في السنة مرة غضب وقال دائما تذكروننا بالنار والموت والقبر، مع أنه لو تفكر متى ذكر آخر مرة باليوم الآخر قد يرى الأمر بعيد جدا. لما كان الصحابة على عمل صالح عظيم لم يتضايقوا من هذا التذكير، ولما قصرنا في العمل أصبح الواحد منا يتضايق من هذا التذكير. الموظف المقصر في العمل أصعب أمر عليه أن يحدث عن الأمانة في العمل، صحيح؟ المرأة المقصرة في طاعة زوجها أصعب أمر عليها أن تحدث عن طاعة الزوج، والرجل المقصر مع أهل بيته يصعب عليه جدا أن يسمع من يذكره بحقوق زوجته عليه. إذا صح العمل تقبلت النفوس التذكير. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد ماذا كان يقرأ؟ سبح اسم ربك الأعلى، فيها ذكر الآخرة. هل أتاك حديث الغاشية؟ يقرأها في صلاة العيد. في يوم الجمعة في الفجر يقرأ ماذا؟ السجدة، فيها ذكر الآخرة والعذاب وغيره، والإنسان، فيها ذكر الآخرة. لذلك علينا أن نتفقد هذه القلوب، فلعل قلوبنا قد صدئت، نسأل الله العفو والعافية واللطف. أيضا إذا رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم في الصباح أو في أي وقت، سئلت عائشة ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كما يصنع أحدكم يخصف نعله ويرقع ثوبه، يعني يقوم على شؤونه. وفي هذا تنبيه لبعض الرجال، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقبح جدا أن يكون الرجل بطالا وزوجته هي التي تقوم عليه وعلى البيت، هذا أمر غير طيب، والرجل العاقل ينزه نفسه عن مثل هذه الأمور، والله المستعان. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول الوقت، هذا تنبيه لبعض أخواتنا لا تؤخري صلاة العصر. يعني بعض الأخوات تقول أذان العصر مثلا في 5:30، أذان المغرب، متى تصلي العصر؟ في 5:10، وتقول لم يؤذن المغرب بعد. لا، لا يصح هذا الأمر. وقت العصر يقسم إلى قسمين، وقت اختيار ووقت ضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذم من يؤخر صلاة العصر إلى أن يبقى من الوقت شيء يسير فيصلي، وقال تلك صلاة المنافق، فاحذر من هذا العمل. قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، ويصلي صلى الله عليه وسلم العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني بعدها مرتفعة. وأيضا جاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا، ناقة وبعير، فتقسم 10 قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وأيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا بعد صلاة العصر يزور الناس. جاءه قوم من بني سلمة وهم في أطراف المدينة، يعني قد يبعدون عن منزل النبي عليه الصلاة والسلام 10 كيلومترات. قالوا يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها، نريد أن تلبي هذه الدعوة. قال نعم. لاحظوا ما قال لهم، أنا لا أضيع وقتي، انحروا الجزور ثم أتيكم بعد ذلك بعد أن تطبخوا الطعام. فانطلق إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال أنس وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول الوقت. أيضا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب كان صلى الله عليه وسلم يرغب في ركعتين قبل صلاة المغرب ويقول صلوا قبل صلاة المغرب. وهذه أيضا من السنن المهجورة عند بعض الناس، إذا جاء للمسجد والمؤذن يؤذن لصلاة المغرب جلس بعد الصلاة صل سنة المغرب القبلية لك في هذا أجر. أيضا كان صلى الله عليه وسلم لا يؤخر صلاة المغرب ويؤديها في أول الوقت. قال رافع بن خديج كان النبي صلى الله كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا من الصلاة وإنه ليبصر مواقع نبله، أي لم يشتد الظلام. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل في صلاة المغرب. مروان بن الحكم كان يصلي صلاة المغرب ويقرأ دائما في صلاة المغرب بقصار المفصل، يعني مثلا والعصر، الكوثر، المسد، الإخلاص وغير ذلك من السور. فقال له زيد بن ثابت ما لك تقرأ في صلاة المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، أي بسورة الأعراف في صلاة المغرب. وهذا أمر طيب أن نفعله أحيانا. طيب، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي السنة بعد صلاة المغرب. ونبه على نقطة بارك الله فيكم إخوان الكرام، نحن في مجلس علم، تصوير ومسك الهاتف هذا وتصور اللي جنبك هذا غير طيب. في مجلس علم اسمع بارك الله فيك، لا تريد الاستماع كثر الله خيرك. أما في مجلس علم ومنشغل بهاتفك هذا غير طيب. أتقبل بارك الله فيك إذا حضرت مجلس بعض الكبراء على نفسك هذا الأمر؟ اسمع لعل الله، يعني لعلك تنتفع بكلمة، وهذا أجر. يعني بعض الناس فتن بهاتفة فتنة عظيمة، يعني لن يفوتك شيء، والله ما يفوتك شيء، والله المستعان وإلى الله المشتكى. اللهم اهدنا يا رب العالمين. كان صلى الله عليه وسلم يصلي سنة المغرب في بيته ويحرص على ذلك. وأيضا جاء عن عدد من التابعين، عن بعض التابعين أنهم أدركوا مشايخهم وعلماءهم أي الصحابة يقرؤون في سنة المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذه أيضا من السنن المهجورة عند بعض الناس. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء، وهذا أمر طيب خاصة للنساء، أو كان الإنسان مثلا في برية مثلا أو غيره، فلو أخر صلاة العشاء التأخير الذي يكون في وقت العشاء فطيب. بعضهم يؤخر صلاة العشاء فيصليها قبل أذان الفجر، لا يا أخي الكريم لا يصح هذا، انتبه رعاك الله. التأخير يكون إلى ما قبل منتصف الليل، ومنتصف الليل منتصف الليل الشرعي، ليس منتصف الليل الساعة 12 لا، وغالبا من باب التقريب فقط، يعني ليس من باب الدقة. منتصف الليل في يعني الوقت الشرعي، الوقت يعني المعتبر شرعا، يكون في الغالب الساعة 11 والنصف في الغالب، قد يتقدم يزيد أو ينقص لكن يكون في الغالب هكذا. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء، خاصة يعني في توقيت الصلاة الحالي، من نام قبل صلاة العشاء قد يعني في الغالب أو احتمال كبير أن تفوت صلاة العشاء، فلا تنم وجاهد نفسك، صل صلاة العشاء ثم نم بعد ذلك. وكان يكره الحديث بعدها، يعني المجالس التي لا نفع فيها يكره هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وربما وعظ الصحابة بعد صلاة العشاء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم موعظة أو ذكرهم بأمر بعد صلاة العشاء. وأيضا ربما سهر النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح الناس ومصالح المسلمين بعد صلاة العشاء، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. فإذا كان عند الإنسان أمر لا بد له منه واضطر واحتاج إلى السهر بعد صلاة العشاء لا حرج، ولكن إياك إياك أن تتساهل في صلاة الفجر وقرآن الفجر، هذا الأمر لا تترك رعاك الله. التهاون في صلاة الفجر هذا أمر غير طيب ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، الرجل منهم ما كان يفرط في أداء الصلاة جماعة. أيضا كان بعض الصحابة ينامون في المسجد الفقراء من أهل الصفة، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهم نائمون كان يسلم على بعض من لم ينم. كيف كان يسلم عليهم؟ قال جاء في الحديث فيسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. بعض الناس ما يراعي، يعني يكون في مكان في ناس نيام فيتكلم بصوت مرتفع ويؤذيهم، وهذا ينافي الأدب النبوي. وأيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أنه كان يقول لا، وهذا أمر انتبهوا له خاصة في أيام الشتاء، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. انتبه لهذا الأمر، وكم وقعت بعض الحوادث المؤلمة بسبب التساهل في هذا الأمر. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم ينام على وضوء ويقول للصحابة إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، وكان يذكر الله عز وجل قبل النوم. وابن القيم في طريق الهجرتين يذكر أن الأذكار المأثورة قبل النوم قرابة 40 ذكر، فاختر منها ما تقدر عليه واذكر الله عز وجل قبل النوم. ثم أيضا كان صلى الله عليه وسلم له في الليل شأن عظيم في طاعة الله وعبادة الله عز وجل، ويقول صلى الله عليه وسلم ضمن حديث وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. استضاف الإمام أحمد أحد الأشخاص ووضع له ماء كي يتوضأ به، فلما استيقظ الإمام أحمد لصلاة الفجر وأيقظ الرجل وجده لم يلمس هذا الماء، فقال له صاحب حديث ولا يقوم الليل؟ قال يا إمام أنا على سفر. فأنكر عليه كيف لا تقوم الليل؟ فصلي رعاك الله في الليل ولو 3 ركعات، وإذا استطعت أن تستزيد من هذه الركعات فافعل، وهي لن تأخذ منك إلا وقتا يسيرا. والشيطان يثقل العبادة على الإنسان، فصلي قبل النوم. إذا تيسر لك أن تصلي في ثلث الليل الأخير فهذا أمر طيب، إذا لم يتيسر لك أن تصلي ولو قبل النوم فصلي ولو بعد صلاة العشاء. المهم ألا تفوتك هذه السنة النبوية. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا يا أهل القرآن. وجد كثير من الناس ممن يشتكي من القلق والاكتئاب أو بعضهم من المس والعين وغيره، أسأله تنام على وضوء؟ فيقول لا. توتر؟ يقول لا. طيب يا أخي الكريم استعن بالله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيضا كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يثني على الله في دعاء الاستفتاح ويأتي بأدعية استفتاح طويلة، وأيضا يقرأ قراءة طيبة، إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ من عذاب الله، ويقرأ أحيانا في ليلة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران. جاء عن عثمان وصح هذا عنه أنه كان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة. قد يقول قائل هذا الأمر ممكن؟ نعم ممكن. لماذا؟ لأنهم كانوا على قراءة للقرآن طيلة السنة، فالأمر يكون يسير عليهم. مثلا في ليلة من ليالي الشتاء الختمة تحتاج 8 ساعات، الآن في هذه الليالي بين صلاة العشاء وأذان الفجر 10 ساعات، يعني يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه. ولكن إذا كان الإنسان يقرأ القرآن طيلة السنة يجد أن الأمر لو قرأ أجزاء كثيرة يسهل عليه جدا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويناجيه في ثلث الليل الأخير ويبكي بكاء عظيما في بعض الأحيان، ويقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. أحبتي الكرام، هذا بالنسبة لليوم النبوي. هل تجدون أن عمل من هذه الأعمال يكون فوق قدرة وطاقة الإنسان؟ في ظن القاصر حتى الطفل الصغير يستطيع على أغلب هذه الأعمال، ولكن أيها الأحبة الكرام كبلتنا ذنوبنا وقيدتنا خطايا. الحسن البصري قيل في ترجمته كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، قيل له قيام الليل صعب علينا، قال قيدتكم خطاياكم. يعني استعن بالله واطلب المدد من الله يعينك الله سبحانه وتعالى. أيضا الهدي النبوي يجمع بين العمل اللازم والمتعدي، يعني العبادات ونفع الآخرين، وأيضا الهدي النبوي لا يشغلك عن أي مصلحة لك من مصالح الدنيا. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تسعوا في طلب الرزق؟ قال لنا لا تأخذوا بنصيبكم من الدنيا؟ لم يقل لنا هذا، وإنما هي أعمال سهلة ميسرة بإذن الله عز وجل. لنطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحرص على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا المرء مع من أحب. اللهم يا رزاق يا كريم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا رزاق يا كريم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وحكامنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الهدى والسداد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.